بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله: مسند الصنابح ابن الأعسر الأحمسي رضي الله عنه. الصنابح اسمه هكذا، الصنابح ابن الأعسر، وأما الصنابحي فهو تابعي، وغلط بعض العلماء فسماه الصنابحي، وإنما هو الصنابح ابن الأعسر، وهو من بجيلة بجلي من قبيلة جرير بن عبد الله، وهي قبيلة يمنية بجيلة، وسكنوا الكوفة أيام الفتوحات، وكان من ممن أبلاه الله عز وجل بلاء حسنا في الفتوحات. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو حافظ من حفاظ أهل الكوفة، قال وهو شيخ مسلم كذلك، يروي عنه ابن ماجه ومسلم والترمذي، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، قال ومحمد بن بشر أي العبد، أنا حدثه أبوه ومحمد بن بشر، قال حدثنا إسماعيل، وهذا الإسناد إسناد كوفي من بدايته إلى نهايته، أنا من شيخ ابن ماجه وهو محمد بن عبد الله بن نمير إلى الصنابح ابن الأعسر، إسناد كوفي، قال حدثنا إسماعيل. من إسماعيل؟ هل يعرف إسماعيل هذا؟ نعلي، لا، نعلي أنزل، إسماعيل بن علي في طبقة عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر العبدي، هؤلاء من حفاظ أهل الكوفة، لكن هذا إسماعيل من؟ وإسماعيل بن علي بصري، لكن هذا كوفي، هذا الذي قال فيه الإمام أحمد: يشرب العلم شربا، أو قال: شرب العلم شربا. هذا إسماعيل ابن أبي خالد، وهو أحمسي كذلك كوفي. إسماعيل بن أبي خالد كان حافظا كبيرا، حتى قال الإمام أحمد: إسماعيل ابن أبي خالد شرب العلم شربا، أنا كان يحفظ حفظا قويا جدا. قال عن قيس وهو ابن أبي حازم، وهو أيضا أحمسي، وهو مخضرم، قيس من المخضرمين. من هذا المخضرم؟ وعاش في الإسلام ولم يسلم، أنا حضر الجاهلية، والمراد بالجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حضر الجاهلية وحضر الإسلام لكنه لم يسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيس حضر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو حضر خطبة أبي بكر الصديق لما تولي الخلافة، معنى جاء والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي عليه الصلاة والسلام. قال عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي الأحمسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، معنى ذكره البخاري أو الدارقطني في كتابه الإلزامات، ألف الدارقطني كتابا في البخاري ومسلم سماه الإلزامات على البخاري ومسلم، معنى حديث مثل أحاديثهما. وكذلك أيضا ألف التتبع، وقد ضمهما شيخنا مقبل في كتاب واحد وسماه الإلزامات والتتبع، معنى تحقيق، وهي رسالة ماجستير الظاهر قدمها الشيخ حفظه الله رحمه الله. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع، يحيى بن سعيد القطان ووكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكلاهما من الحفاظ الكبار ممن حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين لحفظهم، وكذلك أيضا لدبهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل ليحيى بن سعيد القطان الجبل، كما قال الدارقطني وصفه بأنه حافظ جبل. قيل له: كيف لو جئت يوم القيامة وهؤلاء الذين تتكلم فيهم خصماؤك، أنا من الرجال الضعفاء وكذا، فقيل له: كيف لو جئت يوم القيامة وهؤلاء جاءوا خصماؤك عند الله؟ فقال: لأن يأتي هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يأتي خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لأن يأتي هؤلاء خصومي يوم القيامة خير لي من أن يأتي خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي: لما لم تدب الكذب عني. وهذه حجة عظيمة أجاب بها على هؤلاء، لأن مسألة الكلام في الضعفاء حصل فيها شيء من الرد من بعض المتعبدة، أنا استنكروا هذا واستعظموا هذا، ولم يستعظموا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستعظموا أيضا النصح في الدين، فهذا من النصح في الدين أنه يصفى دين الله عز وجل عن هذه الأحاديث الضعيفة. لكن فكروا فقط في الغيبة وما فكروا فيما هو أعظم منها، وهو حفظ هذا الدين. فلهذا ذكر لهم هذه الحجة: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي. فلهذا قال رجل من المتعبدة يقال له أبو تراب النخشبي، دخل على الإمام أحمد فسئل الإمام أحمد وهو جالس، فقيل له: ما ترى في فلان؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أرى أنه يؤخذ منه الحديث أو كذا. فقال أبو تراب: يا شيخ اغتبت. فغضب الإمام أحمد وقال: إن لم أتكلم ولم يتكلم فلان وفلان، فمن ذا الذي سيتكلم؟ أنا إذا لم نتكلم على هؤلاء وننصح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل الغش في الحديث، سيروي الناس الحديث الضعيف والصحيح، وتختلط الأمور وتختلط الأحكام، لأن بعض هذه الأحكام موجودة في الأحاديث الضعيفة. فلهذا فالكلام في الرواة وقد اتفق علماء السنة وعلماء الحديث على جواز الكلام فيه. فقال حدثنا يحيى بن سعيد وكيع قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثني قيس عن الصنابحي الأحمسي قال وكيع في حديث الصنابحي، معنى هذا كلام وكيع، لكن كما قلنا أن الصحيح هو الصنابح. وهنا كأن الإمام أحمد ميز رواية وكيع عن رواية يحيى بن سعيد، فيحيى بن سعيد قال الصنابح مثل ما قال ابن نمير ومحمد بن بشر، لكن وكيع قال الصنابحي، والصحيح هو الصنابح، والصنابحي هذا تابعي آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي أو فلا تقتتلن بعدي. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، محمد بن جعفر هو غندر أبو عبد الله البغدادي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت شعبة بصري أو كوفي، بصري أو كوفي، شعبة كوفي، شعبة كوفي، لا بصري، إمام أهل البصرة، أول من فتش في الرجال في البصرة هو شعبة بن الحجاج، لكن علمه كوفي، علمه كوفي. ليش علمه كوفي؟ لأن مشايخه الذين أخذ عنهم العلم قديما أكثرهم من الكوفة، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأصحاب الشعبي كلهم، هؤلاء كلهم من أهل الكوفة، أنا أصحاب الشعبي أبو فراس الهمداني وغيرهم ممن روى عن الشعبي، فكان يأخذ أو علمه أخذه أكثره عن مشايخ الكوفة، ثم أيضا روى عن مشايخ البصرة كثابت وغيره. قال لكنه بصري. قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم، وإسماعيل يعتبر من أبرز أهل الكوفة، ولهذا رجحه الدارقطني وغيره في روايته عن الشعبي. قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت الصنابحي البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الأمم. قال شعبة أو قال الناس فلا تقتتلن بعدي. قال حدثنا ابن نمير، كل هذا مسند إسناد الإمام أحمد. حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي مثله. قال هذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. ثم ذكر فائدة تلخيص لما قد ذكرنا قبل، أن الصحابي هو الصنابح ابن الأعسر وليس الصنابحي، وإنما في رواية وكيع وكذلك ذكر رواية ابن المبارك سموه الصنابحي. ونص أكثر الأئمة كابن المديني والبخاري ويعقوب على أنه الصنابح. طيب، فهذا الحديث فيه ثلاث جمل، قوله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض أو أنا فرطكم على الحوض، فرطكم أي مقدمكم، الفرط هو المتقدم، فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الولد من مات، أو قال في رواية في السنن أبي داود: ما تعدون الرقوب فيكم، ما تعدون الرقوب فيكم. قالوا: الرقوب الذي لا ولد له. فقال: بل الذي لا فرط له. قال: بل الذي لا فرط له. ومعنى لا فرط له أي لم يقدم، لم يمت أحد من أولاده وهو صغير، هذا فرط، يكون فرط لأنه يتقدم أبواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي حزن على ولده لما مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يسرك أن تأتي إلى باب من أبواب الجنة فتجده يفتح لك هذا الباب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإذا، معنى أنه فرأى يتقدمك هو إلى الجنة وهو الذي يفتح لك الأبواب، وهذه نعمة عظيمة، معنى تأتي إلى بيتك في الجنة ومسكنك في الجنة والذي يفتح لك هو ابنك هذا الذي فقدته وهذا الذي مات وهو صغير، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده. فقال: أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم عليه الصلاة والسلام، متقدم هذه الأمة على الحوض، يأتي من يأتي من هذه الأمة ويجد نبيه عليه الصلاة والسلام متقدم عليه، وهو جالس منتظر، أو وهو منتظر لمن يأتيه حتى يسقيه من ذلك الحوض العظيم الذي من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. فقال: أنا فرطكم على الحوض. وفيه أيضا من الأحاديث التي تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، هذا الحديث فقط وهو قوله أنا فرطكم على الحوض جاء عن أكثر من 30 صحابيا على هذا اللفظ فقط، وإلا فقد جاءت ألفاظ كثيرة في الحوض، فلهذا ذكر العلماء أنه مما تواتر معنويا، لأن التواتر ينقسم لقسمين: تواتر معنوي، تواتر لفظي. فمما تواتر معنويا، تواتر أي نقله الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في القرآن، لم يذكر الله عز وجل في القرآن إلا الكوثر وهو النهر، لكن هذا حوض ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، حتى قال العلماء أنه مما تواتر، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذا بعض، هذه بعض مما تواتر معنويا. قال: وإني مكاثر بكم الأمم، هذا أيضا عبارة الثانية، وإني مكاثر بكم الأمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يكاثر الأمم بهذه الأمة، وأعطاه الله عز وجل ما سأل، فهذه الأمة هي ثلثي أهل الجنة، ولهذا جاء في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي وليس معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، قال: فرفع لي سواد عظيم فظننتها أنه أمتي، فقلت: هذه أمتي، فقيل لي: لا، هذا موسى وقومه. قال: ثم رأيت سوادا عظيما في الأفق قد سد الأفق، أنا سواد أكثر من قوم موسى، فقالوا: هذه أمتك. فلهذا أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا فأعطاه الثلث، ثم دعا فأعطاه النصف، نصف أهل الجنة، ثم أخبر في حديث بريدة أن أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة، 80 صفا من هذه الأمة، فهذا ثلثي الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم. قال: فلا تقتتلن بعدي، معنى لا يحصل بينكم الاقتتال، لأن الاقتتال يعتبر يخرج الرجل من حظيرة فسحة الدين إلى فسحة أو إلى ضيق الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقتتلوا بعدي، أو قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم رقاب بعض، كما في الصحيحين في حديث أبي بكر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسماهم كفار. والمراد بالكفر هنا، وإن كان الكفر ليس المخرج من الملة، لكن هو وسيلة إلى ذلك، وسيلة إلى أن يخرج العبد من هذا الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، ضاق عليه الأمر. في حديث معاوية: عسى الله عز وجل أن يغفر كل ذنب ما لم يكن شركا أو رجل أو رجل يقتل رجلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا فالقتل عظيمة، ليس كفرا لكنه يؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى الباطل. فلهذا قال: فلا تقتتلن بعدي، لا يحصل الاقتتال بينكم، لأني مكاثر بكم الأمم. من ناحية أولا أن هذا القتل قد يؤدي إلى الكفر، وكذلك أيضا ما هو أعظم أن ذهاب أهل الخير وأهل الإيمان فيه نقص للأمة. فهؤلاء الذين يقتتلون ويذهبون في مسألة القتال بين المسلمين، هؤلاء من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم مثلا بقوا ستكثر أولادهم ويتزوجون، أو أنهم قد تزوجوا فيعددوا في الأولاد ويعددوا مثلا في الزوجات لأجل الكثرة، لأجل الكثرة. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهذا كأنها وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وأنهم يجتهدون في المكاثرة، مكاثرة الأولاد. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.